بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من البدائع العجب العجاب، وجعله حاليا بالحروف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، ونصبه آيته الباقية على امتداد الأحقاب، وصانه من شين اللحم وطروء المحو ومن كل ما يستراب، ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب، فقال جل وعلا في كتابه المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل بين يديه فرقانا ودون بإذنه وأمره كتابا وديوانا، وقام بين يديه أو أقام صرحه سامقا بنيانا، حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه، ومن خير المقربين منه والواردين عليه، آمين آمين. وبعد، فضمن محور الترسيل الذي هو ثاني محاور أو معاقد شجرة علوم القرآن، على ما وضعنا لكم ترسيمتها التي ستتوافيكم إن شاء الله في بداية الأسبوع الثاني. بعد محور التنزيل يجيء محور الترسيل، فرعا أو محورا أو معقد المحاور، وترجع إليه فروع أربعة: الفرع الأول منظم المتلو، والثاني صور جمعه، والثالثة قراءاته وقراءه، والرابعة علم أدائه. وقد مضى معنا المتيسر بخصوص الفرعين الأولين، فرع نظم المتلو وفرع صور جمعه، وأذكر بالأخير إن بني عليه ما بقي على وجه التيسير إن شاء الله تبارك وتعالى. فنقول مضى معنا أن القرآن جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في صدور الصحابة، فما مات النبي حتى والقرآن مجموع على نظم التلاوة في صدوره، وتألق في هذا الجمع جمع من الصحابة، ورد منهم فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن عن أربعة، يعني هؤلاء تألقوا ابتداء منهم سالم وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، ولكنه أيضا كما جمع في الصدر جمع في السطر، ولكن كتب جميعه ولم يجمع مكتوبه في زمن النبي، وفرق بين كتابة الجميع وبين جمع المكتوب. القرآن الكتب في زمن النبي كله، الجواب صحيح، ولكن هل جمع مكتوبا؟ لم يجمع القرآن في مجلده على الصحيح في حياة أحمد، كتب جميعه لكن مفرقا على مواد مختلفة بأقلام كتبة مختلفين، على اللخاف وسعف النخل والرقاع وما تيسر مما يكتب عليه، ولكنه كان تحت إشراف النبي، فكان له كتاب من الوحي معروفون ومعدودون ومعلومون، يدعوهم متى ما تنزل نجم من آي الكتاب: اكتبوا هذا بجوار هذا، وهذه الآية بجوار هذه. ولم يكتب القرآن على نظم فرقانيته، يعني على النجوم المتنزلة أبدا، لم يجمع القرآن في المكتوب على ما تنزل عليه، ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. توفي صلى الله عليه وسلم وجاء زمن الصديق، وظهرت الحاجة إلى أن يجمع في مكتوب واحد، المكتوبات المتفرقة يضم بعضها إلى بعض وتجمع في كتاب لباعث الاحتياط، وذلك بعد موقعة اليمامة واستحرار القتل بالقراء، حيث ذكر في بعض الروايات أنه نيف على 700 قتيل من القراء. فكان أن استدعى سيدنا أبو بكر الصديق بإشارة من عمر زيد بن ثابت، وبينا لكم لما عين دون غيره سواء في الجمع الأول أو في الجمع الثاني في عهد خليفة بن نورين عثمان رضي الله عنه، لأنه كان من كتاب الوحي، وكان ممن، وهذه مزية لم تكن لكثير ممن كان معه في نفس الطبقة من الصحابة، وهذا دليل التمييز، وهو أنه سمع القرآن من النبي بعد العرضة الأخيرة، أي بعد رمضان الذي عرض جبريل النبي فيه مرتين. وتعلمون أن العرضة الأخيرة كان على استقرار وضع القرآن في نظمه وكمه وصنوف أدائه، ثم زادوا في التوثيق، قالوا إننا لا نتهمك وكنت تكتب الوحي رسول الله فتتبعه في المكتوبات المختلفة، فماذا كان صنيعه في هذا الجمع؟ جمعه في موضع واحد في مادة واحدة، أي صنيعه انحصر في أن استوثق للمحفوظ بالمكتوب، ووحد مادة الكتابة المكتوب عليها فجعلها ورقا ولم تبقى مواد مختلفة من عظام ومن رقع، وكان الكاتب واحد ودع كتاب مختلفون، وكتاب كاتب له امتيازه. وكان من منهجه كما سبق أن يشهد شاهدين على كل مكتوب وصل إليه، يقول هذا من معك يشهد لك، ولم يكن يعتمد على ما عنده بحفظه، وإلا لأحيل ابتداء على أن يكتب من حفظه، ولا يريدون هذا. ولكن حين كتب هذا الجمع جمع في صحف لا في مصحف، حين بقى عليه لكن هو مصحف فروض أخرى لم يترتب صوره، وإن رتبت آيه داخل الصور، آيه داخل الصور رتبت، لكن الصور فيما بينها لم ترتب، لم تدعو الحاجة إلى أن يعتمد المكتوب. فظلت هذه الصحف كأنها ملف مضموم بعضه إلى بعض في بيت الصديق إلى أن أسلم الروح لباريها، ومن بعد يجي الخليفة عمر فيبقى عنده، ولا داعية، لأن القرآن ينقل بالتواتر، وحفاظ الصحابة ومن يأخذ عنهم من مثلهم أو من دونهم كثر، إلى أن دعت الحاجة في عزيز عثمان رضي الله عنه، فدعا إلى إعادة الكتابة. وماذا اعتمد؟ اعتمد منهجا لا يمكن أبدا للواحد حين يراه إلا أن يقول رحم الله عثمان، وهو من أعظم الناس، لم نقل أعظمهم أجرا في المصاحف. استحضر نسخة حفصة، هذه اللي الصحف، واستدعى نفس الكاتب الذي هو زيد ليجعله رئيسا للجنة ثلاثية، هو رابعها من قرشيين مهارة في الكتابة والحفظ، فضلا عن العدالة، وهو مشهورون بذلك، سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث وعبد الله بن الزبير، ثلاثة قرشيين، والرئيس أنصاري الخزرجي. كتبت الصحف، نسخت في مصحف ثم في مصاحف بعدد الأمصار الكبرى، وسمي كل مصحف إماما، فكل هذه مصاحف أئمة، ولا يمكن أن نقول مصحف الإمام بالإضافة، أي مصحف إمام عثمان، المصحف الإمام أي المقتدى به، لأن الغرض من كتابته هو نصبه للاقتداء عند الاختلاف، وكان الغرض هو حسم مادة الشغب الذي سببه التوسع في رخصة القراءة بالأحرف وتعدد اللغات، رخصة خمسة صن أقران القرآن على حرف استزدت واحد انتهى إلى سبعة، كلهن كاف شاف فقرأوا ما تيسر، إذن كانت هذه رخصة، وكان منقول بها انتهى إلى كل بما انتهى إليه مما تصح الرواية به. لكن توسع الناس بعد أن توسعت رقعة الإسلام، خف الضبط بدخول العجمة، خف التدين بدخول من لم يتشرب الدين كاملا، فبدأت صور الزيغ تدخل، وارتدت الرخصة التي كانت للتيسير على الأصل لتنقضه في أصبع الخلاف في الأصل الذي هو الكتاب، فذلك جاء حذيفة مشرعا من تخوم أرمينيا وأذربيجان ليقول للعثمان: أدرك الناس أن يختلفوا كما اختلفت اليهود والنصارى في أصل كتابه. فاستنفر الكتاب وكتبت المصاحف ووزعت على الأمصار، وبعث مع كل كتاب أحد الصحابة المقرئون، بقيت المصاحف منصوبة، وكان هذه المصاحف أصل لوضع ما يسمى بشرط اعتبار القراءة. هذه المصاحف نحن نعلم أن القرآن شرط فيه أن يكون متواترا حتى يقطع على مغيبه، حتى يقال هذا قرآن باليقين، لأنه تواتر من 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 طرائق إفادة العلم. شيء إذا نقل إليك تواترا من هذا وهذا وهذا وتعدد طرق بحيث لا يمكن أن تدفعه عنك. العلم فقط وهو فرع من بعض من صور ما يفيده التواتر هو لا يقبل النقيض، فكيف التواتر الكامل؟ إذن كان شرط التواتر كافيا في الباب، وبقي فعلا، ولكن زيد عليه شرط موافقة هذه المصاحف. هذه الموافقة التي دخل عليها قيد الاحتمال ولو احتمالا، هذا من باب التيسير. هناك من المصاحف كانت محصورة من جهة ومفتوحة من جهة، محصورة في الكم والنظم ومفتوحة على احتمال تقدير الهيئة والكيفية في الأداء. فممكن وانظر إلى العظام كيف ننشزها، القضية في ذلك. وإذا قيل انشزوا يعني هي آه، ولكن الرسم واحد لأنها جردت من النقد. إذن ماذا فعل؟ كممت ونظمت وجردت لتتعمل، لأنه بحسب الباعث والمقصد حصل التوظيف والاشتغال على نحو يخدم الغرض. لما كان الغرض مجرد التحوط جمعه واحدة في كده ووضعها في ملف، لكن حين اختلف الباعث اختلف الاشتغال. بقيت إذن مفتوحة على الهيئات. يقول القائل: وضم شرط ثالث هو موافقة العربية ولو بوجه. من أين جاء هذا؟ قال: إن هذا الشرط مؤصل في الكتاب نفسه، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. معنى هذا: أعرضوا ما يجاء به من أين؟ على لغتكم، فلو وجدتم فشكوا في أنه إذا لم يكن له ولا بوجه قبول من عربي فلا يمكن أبدا حيث اللغة، وخصوصا القرآن اشترط أن تكون عربيته مبينة بلسان عربي مبين، ومن ثم اشترط أن يكون على الأقل فصيح. ولم يشترط الأفصحية. لماذا؟ لأن هذا الترتيب في الفصاحة والأفصحية قد يخضع لمقاعد أو معايير نسبية، يختلف من واحد إلى آخر، فلذلك على الأقل أن يدخل حد الفصاحة اللي هي العربية المبينة. إن هذه شروط أسميها أنا عندي إن شاء الله شروط للحد الأدنى من قبول القراءة، ليظل شرط التواتر غنيا عن الشرطين. لأنه ثبت أن القراءة إذا تواترت لا تخرجك للشرطين، لا موافقة عربية. لماذا؟ لا متضمنة فيها. فلم يثبت أن القراءة متواترة ذات مخالفة للعربية ولا مصادمة لما أجمع عليه الصحابة، لأنه كيف سيؤدي هذا إلى افتراض المستحيل، وهو أن الذين أجمعوا على المصاحف وكتبها إما نسوا وإما تعمدوا الإسقاط، وهذا شيء لا يمكن تسليمه به أبدا، ولم يجئ ما يشهد لهذا أو يخالفه. إذن كان أول علم سينشأ مع علم الترسيل، وإن كان سابقا عليه، هو علم مطالعة رسم المصحف الشريف. فكان القراء الذين انتصبوا للإقراء وشهد بعدالتهم وجلالتهم وصحة أسانيدهم وسلامة مخرجها ومدخلها وطبقتها من مطاعم. هؤلاء كانوا يصورون مرسوم المصاحف في خاص الرسم، وكانوا يزودون به طلبتهم الذي تلاميذ الذين يقرؤون عليه. سيكون مثال واحد، سيدنا نافع أبو رؤيم المدني الذي تتلمذ عليه ورش وقالون، وهو تتلمذ على أبي جعفر، وجعفر تتلمذ على زيد بن أني، على أبي وزيد، على الصحابة في سلسلة قريبة. هذا أخذ عنه أحد المغاربة ونقل القراءة إلى الضفة الأخرى، اسمه غازي بن قيس، وهو الذي أدخل الرواية ورشا عن نافع إلى القصر المغربي. غازي بن قيس قرأ على نافع، ومع أخذه القراءة أخذ عنه مرسوم هجاء مصحف المدينة، ونفسه بالنسبة لمصحف مكة لمن قرأ المسألة. وهكذا كانت أخذ هذه مع هذه باعتبار شرط، هذا أخذ هذه ومع هذه. وكتب ابن غازي كتاب اسمه هجاء السنة، أقدم أثر في رسم المصاحف، ولكنه للأسف مفتقد، ولكن بقية منه في رواية الداني وأخذه منه، لأنه من مصادر المقنع في علم رسوم المصاحف. من مصادر هجاء السنة، يعني بالسنة ما سنه الصحابة حين رسموا المصاحف، ولم يكونوا يكتبون المصحف كله، لا، خاص الرسم. وهذا سنقف عنده إن شاء الله في مبحث الرسم في محطة التدوين إن شاء الله جل في علا، اتركه إلى حينها. إذن تقعدت هذه الأصول الثلاثة من بعد، هي بقية متضمنة، ولكن لم تشهر ولم تظهر إلا في عهود تأخرت قليلا، طارت جلية كاملة مع مكة بن أبي طالب القيسي في القرن الرابع هذا، وظهرت من قبل في كتابات بعض المصنفين، وكان اللمح إليها في كتابة أبي عبيد القاسم ابن سلام، أول من صنف في القراءات وجمعها، لتنتهي إلى ابن الجزائر رحمه الله في القرن الثامن والتاسع، فاستقر استقرارا كليا، ويرسمها في مطلع طيبته ويقول: فكل ما وفق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة أركان، وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. وسيجيون إن شاء الله تفصيل في هذا المعيار. إذا انتقلنا إلى الفرع القريب الذي هو فرع القراءات، سنجد مباحثه ترجع إلى أفنان ثلاثة أو أربعة. أولا معنى القراءات، هل لها حد؟ وثانيا لها مصنفات جامعة، وهل لها من فوائد؟ وما هي فوائدها في الأبواب المختلفة؟ ورابعها ما العلاقة بين القراءات والقرآن؟ هل هناك علاقة تطابق أو تغاير أو تباين أو تداخل؟ هذه المباحث كلها في الإتقان، معظمها واستلالها منها يسير، ولكن الكاتب حين يختصر، والاختصار فن، اختصار اعتصار، ولا بد حتى تأخذ المفيد والترك، لا نقول المفيد، المفيد في الحين، المركز الأساسي المهم بالنسبة إليك، وبحسب الزمان وبحسب المقصد، وبحسب أن الاختصار يكون بحسب المقاصد، مش الاختصار دائما له صورة واحدة وجه واحد. القراءات جمع قراءة، ليس للقرآن قراءة واحدة، سبق لنا الأصل في التعدد حديث الرصة، نزل طرح الأسباب يعرف، هو حديث متواتر. والقراءة في تعريف الاصطلاح عندهم علم، تأتي ننتصر علما بكيفية أداء كلم القرآن واختلافها مع زول ناقله، وهذا يوجد في موجد المقرئين ستين. علم بكيفية الأداء واختلاف كلمة القرآن مع العزو للناقل، مع زول للناقل. إذن هي تعتمد ثلاثة أمور، معناه ماهية القراءة ترجع لهذه العناصر، تسقط أحدها أن تبقى قراءة. أولها الخلاف الأدائي، فهي علم الخلاف لا علم الوفاق، كعلم الفقه علم من علوم الخلاف، مش الخلاف المجبول، الخلاف الذي أريد منه أن يكون مظهرا للشاعة ومظهرا للنماء ومظهرا للثراء ومظهرا. الخلاف الأدائي والخلاف الكلمي المسمى بخلاف الفرش، وتحقيق النسبة أي نسبة كل من الخلاف الأدائي والخلاف الكلمي للقارئ به، فمن حصل هذه في كل قراءة حصل تلك القراءة. فمن ضبط مثلا الخلاف الأدائي في أصوله عن نافع، والخلاف الكلمي المتعلق بالحروف أي بالكلمات في المفروشة في مواطنها من صور القرآن، وحقق نسبتها إلى نافع عن طريق الإسناد عن طريق المشيخة، قيل هذا عنده علم قراءة نافع أو القراء فعلا بقراءة نافع بشخصها، وهكذا في سائر القراءات. أعطيكم أمثلة الخلاف الأدائي والخلاف الكلمي الفرشي. قل مثلا نافع، مثلا نافع ورش عن نافع، إذا لم تبدأ التدقيقات لا بد من رواية، مش حاجة متفقة. يقرأ مالك يوم الدين بالقصر، نترك الآن من معه لأن المسألة موافق ومخالف، مالك بالقصر ويقرأ الصراط في الفاتحة كما في غيرها من آية القرآن بالصاد الخالصة. هذا الأول شيء يكون أنا الأول، كلاهما فرش، هذا خلاف فرش، هذا مفروش في الفاتحة، هذا مفروش في الصراط ومضطرد في غيرها، والاضطراد قد يكون أحيانا حتى في الفرش. مش مادي بالأحكام المنفردة على التعريف الأغلبي وقت تضطرد. الخلاف الأدائي إذا التقى همزتان من كلمة فنافع يغير الثانية، فعن ورش بتسهيل أو بدل من غير إدخال، ومن قالون من غير إدخال، قالون بتسهيل مع الإدخال ولا إبدال لقالون. شكون هذا؟ هذا خلاف أدائي. وفرق أن الخلاف الأدائي على تعدده لا تختلف الكلمة باختلافه، فلذلك لا يقال في اختلاف وتغاير، فالكلمة هي إن الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم أنذرتهم هذا الإبدال، ولك بتسهيل مع الإدخال، وثالثا لورش من كل أنذرتهم اسم هذا خلاف أداء. أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قالوا في وجه صلة وما يدخل معه ابن كثير، لأن هذا في كل قاعدة فيه في الباب. يقول هذا اسم هذا بالحكم في ميم الجمع وصلته بالشرط المقيد المعروف، اسم هذا خلاف أدائي. بقي الإنذار هو الإنذار، وبقي الاستفهام هو الاستفهام، وما تغير شيء، تغير صوفية الأداء أي النطق. حتى هذه الوجوه من التنوع الأدائي الصوتي ينبغي أن تضبط حتى تعلم الدقة التي خضع لها نص الكتاب، وتقف على الدليل القاصع الذي يشهد لصدق قول الله إن أنزلنا الذكرى وإن هو الأصل. أن التعدد والتشعب يصعب ويشوش ويقع في الفتنة، وهذا النص القرآن الذي سمح بقراءته على النحو ووصل لنا بهذا النحو من الضبط، كان التعدد فيه آية ضبطه ومفتاح للتوسع في فهمه، وكانت من وجوه الإعجاز على ما سيجيئونه، وما قرأ نص من كتب الله على هذا النحو. خلاف الفرش كثير ننشزها ننشرها. فتبينوا فتثبتوا خصيئات وحاصبي خصيئات فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. خلافات في الإمالة أدائية، في المد أدائية. خلاف الذي يتعلق بالمفرد في بنيته جمعا أو إفرادا وقد يؤثر على المعنى، هذا يقال في خلاف الفرش، أنه يتعلق بمفردات مفروشة مبسوطة في مواصل معينة من صور الكتاب. والعزو النسبة وتحقيقها إثباتها بالإسناد، هذا يسمى علم القراءة. وأسبق من صنف فيه من إجماع أبو عبيد القاسم بن سلام وجعل القراء وفرع أسانيدهم في الفرج وفي كذا إلى 15 قارئا، ثم توالى المصنفون من بعده إلى أن انتهى إلى مجاهد بن جبر، هو قريب العصر منه. ومجاهد بن جبر تابعي ماذا فعل؟ سبع السبع، هذا شيء ينبغي أن نعرفه في موضوع القرابات. كيف سبع السبع ليجيء من بعد من يتسر ومن بعد من يعشر وتستقر في التعشير؟ باتساع رقعة الإسلام وبدخول الداخلين وبحصول اختلال في شروط الأداء وشروط التحري والخلل الذي يحصل أحيانا في الأمة، قد يعرض ما يربك الأمة ويخلخل بعض أصولها حتى تنظر نظرة نقد إلى نفسها لتعيد بناء أصولها، كما حصل في عهد عثمان رضي الله عنه، كما يحصل. سيدنا ابن مجاهد جاء به على قدر، وبدأت بعض الأسانيد تظهر كما تلاحظون في قضية ظهور الإضافة في كتابة الحديث وظهور وتصدي الجهابذة في تحرير وصول الأسانيد وظهور الصحاح وقطع الطريق على المشغبة والمفترين. فسبع السبع، لا تسبعه، لم يدرك السبع أبدا، بينه وبينهم سند، وإنما سهر أن هؤلاء أسانيدهم أرقى من أسانيد غيرهم وأدق وأجمع للمقاييس الفرعية، أظهرها وأشاد بها وعرضها لأهل العلم والشأن لينظروا فيها، ووقف بالباب لمن يدعي خلاف ذلك. وتعلمون قصته مع ابن شنبود وهو إمام في الكرامة، وقصته مع ابن مقسم العطار وهو أيضا إمام، انظروا ترجمته في الغاية. كان بعضهم يتوسع في بعض المقاييس، فانبرى لهم إلى أن كتبوا التوبة وأقروا بالرجوع عما كانوا عليه. من هم هؤلاء السبع الذين أشهرهم؟ مسألة بسيطة جدا، هم ثلاث طبقات بحسب السن والأخت، لأن الطبقة عندنا هذا اصطلاح الرواس أو القراء أو الآخذون في مقام التحمل حين يتعاصرون في جزء من حياتهم ويشتركون في المشيخة كلا أو جزءا، يقال فيهم طبقة، وقد تختلف الطبقة لجوارة الأخرى. الطبقات للرواء تعرف بالسن والأخذ وقد تختلف، يقول صلى الله عليه وسلم بالسن والأخذ، لكن مثلا الصحابة نقوله باعتبار طبقة، كلهم طبقة واحدة، رأوا النبي مؤمنا وماتوا عليه، ولكن باعتبار قربهم من رسول الله وأخذهم وتخصصهم وما رووه وكم المروي وكذا مختلف، وفي سبقهم زمني، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقادر، فلذلك رتبوا 12 طبقة. في الحاكم في مقدمته في مصطلح الحديث هم 12 طبقة، وهذا لا يطعن فيه وإنما يرتبهم على رمام عليه مسلمة الفتح من حيث الرواية، من حيث الرواية ما يعرف لهم أنهم يرجعوا إليهم في كذا وكذا. الصحابي مشهور بكثرة الرواية وملازمة النبي، تكلموا على مسائل الرواية لا قضية العدالة، هذه مسألة أخرى لا تختلط الأشياء عليكم. طبقة القراء السبعة، أنا عندي أنا ثلاثة، من 7 من أدرك الصحابة، وذلك نحو ابن كثير المكي، قراءة المكي أدرك أبا الدرداء صحابي خدعنا، وهذا هو الذي انتهت قراءة الشمين إليه. وبعضهم أدرك الصحابة، أدرك التابعين، وذلك نحو نافع قال أدركت 70 من التابعين، أخذت عن 70 من التابعين، فما اتفق فيه اثنان أخذت به، أو كما قال. ومنهم من أخذ عن من جاء من بعده، وذلك نحو حمزة وعاصم. ومنهم من أخذ ممن جاء من بعده، وذلك الكسائي، وذلك سبعهم. فإذن هم ليست طبقتهم واحدة، ومع ذلك شهرهم في معاقب التقاء الإسناد. ومجيد شير فقط جمع أصولهم وفرشاهم وما نقلوا وأسانيدهم وما قيل فيهم، وترجم لهم بإترجام الثقات، وعرض ذلك على أهل العلم فصدقوا. وهؤلاء كانوا منتصبين للإقراء في الأمصار الخمسة. نشوف منهم كوفي، ومنهم المدني، ومنهم المكي، ومنهم الشامي، ومنهم البصري، كانوا في الأقطار كلها. إذن اشترط فيهم أن يكونوا بالأمصار التي بعث بها المصاحف، وهي الأمصار الكبرى، وأن تكون طبقاتهم مختلفة، وأن يكون مجمع على جلالتهم وعلى شيء آخر ودقتهم في الرواية. وهما أشار إليه الشاطبي رحمه الله حين ذكر بالأصلين: تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. تخيرهم، ويشير إلى السبعة، نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. الورع والبراعة، براعة في الفن ووراحة في الدين، لا يتهم في دين حتى تلك الجزئية الصغرى اللي هي هل فعل هذا من أجل كذا دنيا أو مقاصد، حتى هذه تتبعنا. ولذلك الشاطبي رحمه الله في مقدمة حديثه عن القراء كان يشيد بهم وبفضائلهم، ويذكر عنهم ما يشير إلى دقة الصنعة والتزام الشرع، وهذان الأصل في عدالة الراوي وجواز الأخذ عنه وتأهل أهليته. يقول في حمزة مثلا: وحمزة ما أزكاه من متورع، إماما صبورا للقرآن مرتلا. قالوا له: قال كان لا يأخذ الأجر عليه على جوازه، هل اختلاف فيه. وكان مرة ذاهب إلى شيء فسقط له شيء من يمينه، وكان قد صار شيخ هارم، فأخذ أحد يقربها له فقال: أخذت مني شيئا؟ قال: لا. قال: ردها، هذا ورع زائد، ولكنه مرعي عند أهل العلم في أن مثل هذا الذي يتورع، هذا الورع كيف لا يتورع في باب النقل عن الله، أي النقل عن رسول الله، في باب كلام الله وكلام. فلذلك تخيرهم كان قمة، ولذلك خلدوا. نحن الآن إلى اليوم نقرأ بقراءتهم والأسانيد المتصلة بهم، وتركنا عليهم في الآخرين. زيد: إنا كذلك نزل المحسنين. أنا هذا سنة، والبقاء للأصلح مشي هذه نظرية فرويد في التطور، وطبقها تطبيق أعوج، نظرية صحيحة. شنو بقاء للأقوى؟ اسمه هتلري، والقوة بالمعنى الوحشي، قطعوا من جهتين، والأصلح بالمعنى الذي يريدونه. بقاء للأصلح بالمعنى، إن الأرض يريتوها عبادية، إذا فسرنا الأرض بمعنى هذه، لأن هذا من تفسيرات أيضا، نفس أرض الآخرة، يرثون هذه ويرثون تلك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات زين لنستخلفنهم في الأرض كما استخلف، ولنمكنن لهم دينهم ولنبدلن متى وكيف، هذه شروط قدرية والأسباب الأخرى قد تقترب أو تبتعد بحسب حصول الموانع وجود الدواعي، هذه أشياء لا يمكن الإنسان أن يبقى راهن بها يتربص ويقول انقضوا بها السنن الكبرى التي تحمل في الوجود على امتداده. لازلنا مع محور القراءات، كان فيها بعض المصنفات، المصنفات في القراءة كثيرة، من أجلها ما ألفه الأندلسيون. فالوادي الآسي له مصنف في الأدب، والطلمنكي له كتاب الروضة، أقدم كتاب عندنا في الغرب الإسلامي للقراءات، وكتاب المكي الكشف والتبيين في وجوه القراءات السبع نازل في بابه، وكتاب الهداية لأحمد بن عمار الذي أشار إليه الشخص بقوله وكم من فتى كالمهداوي فيه أعمال. كتاب النشر لختمة المحققين في القراءات، كتب الداني بدءا من التيسير والتحبير وانتهاء بجامع البيان، كتب البغدادي في القراءات وما أكثرها. المصنفات وإلى اليوم تصل إلى مئات المصنفات، والنشر وحده فيه مصادر 50 مصدرا اشتقى منها مادة نشره، وفيه مشروع اليوم الآن لإخراج أصول النشر محققة. التذكرة في قراءة التماني لابن غلبون مادتها وأسلوبها، الموضح في الإمالة وحدها، كتاب القراءة لابن ابن أبي مريم، يعني لا أستطيع أن أستحضر لكم كم هو عدد الهائل للقراءات. هل بين القراءة والقرآن من نسبة؟ أنا لا أستطيع أن يقول ليس بينهما نسبة مطلقا. إيش قراءة؟ هي قراءة للقرآن، هي كيفيات للأداء ونطق بالاختلاف الفرغي والعزو في الإسناد، أي بالإسناد، مش هكذا اشتهاء أو تقديرا بالهوى أو اجتهادا بناء على لغة أو فهم كما يدعي المستشرقون، لأن أصل اختلاف القراءات هو كتابة المصحف على هذا النحو فقرئ على ما يشتمل باجتهاد اللغوي، وذلك حتى يدخل الشك في أصل الكتاب. وهذه شبهة أدعها جلد زهير المشرق المجري لأصله يهودي، وكتب على المفسرين وله كتابات يعني تبدو دالة على عمق في الاطلاع، ولكن على فسق، على فئر يعني فسق في التوجه، يعني رجل لا يريد الحق ولا يقصد. القراءات والقرآن، أولا نخرج من القراءات ما ليس موضع خلاف، معناه ما ليس موضع خلاف، ما ليس محلا لتعدد القراءة، ليس لازم محل الخلاف يعني يرد ويقبل، فمكلمة خلاف هنا، لأن القراءات علم خلاف، فما ليس كلمة في الخلاف لا تجده معتنا به في علم في كتب القراءة، مثلا هل تجد مثلا باب الكاف وباب التاء ولا باب الهمز وباب الهمز اجتمعت وإذا انفرضت وإذا انفرضت في حال التسكين اتركها في مواطن معينة شيء مع كل همز ومع كل حرف ومع. فهناك أولا نخرج المتفق فليس قراءة، ومثاله مثلا مما نستحضر الآيات الأولى من صدر سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، فيها شي قراءة؟ لا شبهية ولا عشرية ولا مليونية، ما كلامتها هو هذا. وحتى لا فيها شي هل تختلفون فيه؟ أن الله واحد، هذا حق. زيد عليه رفع الله صمد، كان شي قرأنا أبدا. ولا في ترقيق اللام في الابتداء أبدا، ترقيق اللام. إذن أحدية الله وصمديته والنص المؤدي له، شوف هذا نسميه أنا عندي قرآن لا قراءة فيه لأحد، لأن الكل متفق. أنت تتكلم هنا على الاصطلاح، القراءة هنا من معنى الاصطلاحي، يعني الكل يقرأه بأداء واحد يؤديه أداء واحد. زيد لم يلد ولم يولد أبدا، ولم يكن له كفوا سواء كان يحصل هذه الخلاف حل الوقف في حل الوصل، هذا تحدى، هذه قراءة كف قراءة كفو كف كف أن كفو أن بالإشباع، كف أن بالإسكان، كف أن هكذا بالإبدال حفص في الوقف، كفا بالإبدال على سنة التغيير الخاصة بحمزة، وهذا من صورها في الوقف خاصة. إذن كف بهذه الاختلافة اسمها قراءة هذه قراءة، ولكن ثابتة أم لا؟ كلها ثابتة. إذن عندنا من القراءة ما يمكن ما نقول فيه هو قرآن، وعندنا من القرآن ما نقول فيه ليس قراءة. إذن بينهم اتصال وانفكاك، يعني تداخل وانفصال، عموم وخصوص يشبه أن يكون وجهيا. كل قراءة صحت فهي قرآن، وكل قرآن له أكثر من صورة أدائية فهو قراءة. ويخرج المتفق الذي لا تتعدد وجوه قراءته لا أداء ولا فرسا فليس قراءة بل قرآن فقط. إذن لا نقول بتطابقهما حقيقة ولا بتباينهما من حيث المصداق أبدا بحقيقة المائية. إذن اجتمعان في كل قراءة صحت فهي قراءة وقرآن، ويفترقان في القراءة التي لم تصح أو في المقروء الذي لم يتعدد وجهه. فهمت شيء؟ وهذه مسألة أحيانا تعرض لها البعض، يعني في على امتداد أكثر من 300 صفحة ليخرج به من نتيجة، وقد لا يخرج، لأن هذه حين يتعرض لها أهل المادة، يعني تبدو واضحة شيء شوش يعني ولا القراءة اختلف فيها، فقال بعضهم شوش مسألة واضحة إن شاء الله. إذا نقول كل قراءة صحت فهي قرآن. إذا القراءة عندنا السبع والعشر التي صحت بشرطها أشكون هي قرآن ولا قرآن؟ والقرآن الذي لا قراءة فيه هذا لا يسمى اصطلاحا قراءة، لأنه لا يسمى اصطلاحا، إنه علم بكيفية معزول لناقله، علم بكيفية أداء كلمة القرآن واختلافها. فحيث يكون الموضع المحل لا يقبل الاختلاف لا يكون محلا لهذه المائدة، لا تتحقق فيه مائدته وقراءته. ثم على أي أساس قسمت القراءات؟ قل على العلم، الناس لم يكفروا من جاء بقراءة تختلف فيها الشروط، وإنما نبهوا لأن هذا الاختلال يجعل هذه القراءة شكوك في قرآنيتها، فلا ينبغي أن تفرضها الناس باعتبارها قرآنا، وإنما كفروا من أنكر المتواتر، بل زادوا فصانوا وحفظوا وتولوا بالرعاية لقراءات الشاذة بل حتى الضعيفة، وأنا عندي بل حتى الباطلة للتعريف ببطلانها كما دونت في الأحاديث كتب الموضوعات والفائدة الكبرى، تعرف أسامي الموصلين وتعرف أن هذا الحديث مجمع على أنه لا إسناد له أو له إسناد ملفق أو ملصق، وتعرف أن هذا مسلسل بسلاسل الظلام، هذا بسلاسل الخزف، لا بد من أن تعرف هذا. زيادة في الحياطة للنص الديني الذي هو مرجع الفهم عن الله. وسبق قلت لكم إن إلهام الشجرة من أين جاء؟ إلهام الشجرة ما أعرف القرآن، جاء من أن جذرها، جذرها تعرفون جذر الشجرة خفي، وهو غيب الوحي، ما يطلع عليه إلا حين يكشف الغطاء، وهذا إنما حين يجيء تأويله، هذا يستطيع أن ينزع هذا. ثم فوق الذي يظهر من جذر الشجرة ساقها تمثله النبوءة وبلاغها، محمد بن عبد الله المتصل بملك السماء روح القدس والبلاغ الذي أبلغنا عن الله بأنه بلاغه. ثم تتفرع الفروع اللي هي فروع البلاغ، هذه العلوم الخازمة له، وتجيء ثمرتها ممتلة في الذين تخصصوا في هذه العلوم وبلغوها، القراء وعلماء البيان وعلماء الإعجاز، ثمرات لهذه الشجرة. فهمتم الشيء؟ أصل التمييز بين هذه القراءات والمعيار الذي سبق أن وضعه أهل العلم لقبول القراءات ورفضها، قلنا شرط التواتر كان من قبل لأنه يفيد العلم ويقطع على مغيب الكتاب، أي مغيبه، إحنا ما شهد النبي وما شهد الذين شاهدوا النبي والذين من بعدهم، ولا سلسل السند التي ليس لنا وصم بها، لكن قطعنا على هذا الغيب بأنه كذا على اليقين كما وصلنا، إنما يجيء بالتواتر حين يكون. تحرى أهل العلم فقالوا أن الشروط تمثل الحد الأدنى لإخراج غير المعتبر، أما باب الإدخال فيبقى واسع، باب دخلته من التواتر، ولكن شرط الحد الأدنى للإخراج إخراج غير المعتبر، واللي صح له الشروط التي آخر ما أبرزت به، ولا نقول آخر أول من أظهرها لنا، هي كانت مندرجة كما نقول هذه القاعدة كان معمولا بها دون أن يشهر بالإفصاح عنها باعتبار مصطلح معين وكذلك، وهي صحة السند وموافقة المصحف ولو احتمالا أحد المصاحف العثمانية أو الأئمة، وموافقة العربية ولو بوجه. قلنا سبقا يكون بين هذه المسألة واضحة، نزيدها بيانا إن شاء الله. صحة الإسناد قلنا هذا في غير المتواتر، المتواتر لا يفتقر لهذه لأن فيه بقية الشروط مضمنة، ولم يوجد متواتر لا يطابق هذا ولا احتمالا وليس له وجه في العربية. صحة الإسناد ليس على إطلاقها، لا بد من أن يكون مع صحة الإسناد مشتهرا عند أهل الشأن، لا يعرف طريقه، لا يطعن في طريقه بغلط ولا بشذوذ، لأن أحيانا قد تصح الطريق ولا يكون في آية الأخرى خفية يدركها أهل الفن، إذن لا بد من هذه الدقة. نقضي الواحد يقول سيدي صحة وكذا، فيجي إلى أهل الفن فيستخرجون العلة الخفية مع أن ظاهر الإسناد صح. واشتراط أقيد في المصحف ولو احتمالا للإشارة إلى أن المطابقة الحقيقية ليست شرطا، فحتى الاحتمال أيضا، حتى الاحتمال كيف الاحتمال؟ احتمال تقديري، مثلا لم كتبت مثلا هذه الكلمة موصولة أو مفصولة، حكمت محذوفة أو متبدعة. إذا كانت محذوفة ويمكن تقدير الحذف، مثلا وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، شوفوا الدقة في الرسم، شيء غريبة. يعني هؤلاء الذين كتبوا لا إله إلا الله، لو جاز في الإسلام أن ينحت لهم نصب ليحيوا في كل صباح، أنا عندي اعترافا بهذا الجميل العظيم أفعل ذلك. هذا سعيد بن العاص، عبد الرحمن بن الحارث، عبد الله بن الزبير. وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، أين توجد هذه سورة الرعد؟ وكم كاف الكافر في القرآن عدد، كلها متبتة في رسمهم، والمصاحف كلها متفقة على إثباتها، إلا هذا كتب وسيعلم الكافر محذوف ما بين الفاء والراء موصول ما مقطوعش بالألف. يعني حين وصلوا إلى هذه الكافر فقط تعبوا فقالوا الرسول يعني هذا سوء ظن به، تخسيس لعقولهم وحطنا مكان، لكن لأنه قرئ الكفار. وإذا أردنا أن نكتب الكافر والكفار في نسخة سنضطر إلى كنا نستحضر قراءتين سمعناهما من النبي، سنكتب الكافر هنا في الأصل ونكتب في الطر الكفار، أو نكتب الكافر تحت والكفار الفوق. وفي هذه النسخ لو قضينا على هذا النحو فسيجيء من يرى يقول لعل هذا الذي في الطر صحيح للذي في الصلب، ويقول الذي هذا في السطر هو الأصل والذي فوقه تخطئ. وهم يريدون كتابة تحسم الخلاف، وتذكروا معي باعث الكتابة في العهد العثماني وهو حسم الخلاف. فلذلك السيد عثمان بن نورين زاده الله أنوارا ورفع من قدره، ألهم من صور الاحتياط، من يخطر بالبالح تكفي هذه الفضيلة، وكتبت في مناقبه وأعداءه يضعونها في مثالبه. فعجب الشيء الواحد يكون منقبه ومثلبه. لذلك أهل العلم عندنا في الرسم حين يصلون في الرسم يقول وكافر بالتبتي على كافر رعد أتبتي، يعني كافر رعد أتبت هذه الحقيقة معناه هو بالحذف. الكافر كما كان فهو ثابت، أو الكفار فيما كانوا إلا جمعا، هذه معروفة عندنا جمع التخفيف لاعتقال الجمع، هذه شيء أخرى معروفة في اللغة، هذه إن شاء الله توصل لها في محور الرسم، ونبين بأنه كيف نحيي بالرسم منح اللغة. الرسم صورة للوسم النطقي، وسن به مسان اللغة بما فيها من تخفيف وما فيها من صور الدمج وصور الحذف وصور التقدير إن شاء الله. وتقويم اليد عند أهل العلم في الكتاب كتقويم النطق، علم الهجاء اللي هو الرسم، وعلم الأداء اللي هو الجويد، الذي هو علم الجويد. وعجبا يعني باتفاق حصل لهم أن يجيئوا إلى سورة الأنفال فيكتبون قول الله تبارك وتعالى ولو تواعدتم، سورة الأنفال هذه ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. كم هو الميعاد في الكتاب؟ مش أحصي لكم الآن، شوفوا محصي محصن إحصاء دقيق، لكن وحدها على الحذف عين دال، وحين نجي إليها لا يجوز، رغم أنها لم تكن موضعا لقراءة مختلفة. إذن بيصبح هذا نوعا من الإشارة، كأن الذين كتبوا يريدون من قلم الكتابة أن تكون له أكثر من وظيفة تمثيل المنطوق. احنا عندنا انتهى الاملاء عندنا الى حط مستويات وهو تمثيل المنطق من اجل تعليم الصبيان وضبط المنطق، هذا هو تطابق مش يشترط التطابق. لكن كتابة الكتاب المعجز المحكم الحامل لعلم الله القائل فيه منزل ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله لمعانيها، هذا له شأن آخر. قالوا للترات، للترات معنى في الميعاد متى كان أنه ميعاد صدق، الله لا يخلف الميعاد، ربنا أعطينا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، كلها متبادلة. هذا ولو تواعدتم أنتم لاختلفتم في الميعاد، فهو ميعاد خلف وليس ميعاد صدق. فما علم نتحن انتهى تأخرون عندنا من العلم الذين أخذنا عنهم في الرسم. قالوا هذا والفضة الميعاد في الأنفال محذوفة للخلف في المثال، يعني محذوفة للخلف لأنها ميعاد خلف مختلف عن ميعاد الصدق الثابت. فالآن نرتقينا من فهم المرسوم، من مرسوم اللي يحتمل الأوجه إلى مرسوم يربطك بغير المعنى. أيضا هؤلاء الذين كتبوا هم لا يشترطوا أن ينطقوا، لا يشترطوا أن يكتبوا ويؤلفوا. وكم يكون الصمت دالا إن كان من حكماء، من الحكماء الأوائل، كم يكون الصمت دالا وتفتتون عليهم وأنه كانوا لقالوا حتى يقولوا اقرأ وقدر. فإذا انطبط الشيء بشرطه فالاحتمال وارد، وقل أنت على الاحتمال تقول على القطع. موافقة العربية ولو بوجه بشرط أن يكون فصيحا، ولا يشترط أن يكون أفصح ولا متفق عليه. لما؟ معنى القرآن قمة الفصح. نقول لك مسألة نسبية كما سبق، وقد يكون معياري أنا في تقدير الأفصحية غير معيارك، يعني يكفينا أن يدخل هذا الحد من العربية المبينة. مثلا حين نجي إلى قراءة حمزة قوله تعالى هو يعني الشيطان ما أنتم بمصرخية ولا قل ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم به من قبل قليل. في غزوة بدر لما تجلى له الحق تجلى له قال اللهم نظرتك التي أنظرتني، وقد يريد أن يلقي نفسه في البحر إني أخاف الله رب العالمين مصرخي. عندنا هذه اللغة لغة أزد شنوة، وهم قبيلة ليس من قبائل قريش ذات الفصاحة السائدة. وعندنا لغات في المضاف إلى ياء المتكلم مصرخين يي أي مشتغيتين بيا، خلاص بتضيف المصرخين هم جمع، الإضافة تقتضي حذف النون وتبقى مصرخي يا. اجتمعت ياء مع ياء الإضافة فتحت تخفيفا، شدت للتماثل وفتحت للتخفيف إرسالا، فنقول بمصرخية كقوله تعالى علي ألا أقول على الله، أصبح على مضافا إلى ياء المتكلم، يعني داخلا الحرف على ياء المتكلم. وعلى الأصل في يائها في ألف في هذا الألف تاع الذي رسم بالياء ورسم في المصاحف بالياء، ها واحد العلة رسمية للإشارة إلى يائيته مع أن الحروف لا تعرف لها أصول. شوف هذه القمة في الذين كتبوا في إدراكهم الصرفي لأصول الكلمة العربية، لأن ما تعرف الأصول إيه؟ بالإضافة من بين ما تعرف به الأصول. قل علي عليك هولة الألف صارت على حرف، ضفها لشي ضمير دخلها على ضمير عليه عليك هي انقلبت إلى ياء، ولذلك رسمت لصورتها من جهة دلالة على الأصل بالإضافة، ومن جهة فرقا بينها وبين الفعل إن فرعون على في الأرض فكشفت بالطور لأن أصلها واوي وهذه فعل وهذه حرف. وتغيير الرسم للفرق اللغوي مقصد من مقاصد الهجاء الكتابي في رسم المصحف. وله بوجه، هذا وجه ونجده الآن منصوص عليه في كل كتب الدنيا في النحو العربي. في ياء الإضافة لها صورتان، صورة فتح وصورة إسكان، لكن إذا دخلت عليها شدت وفتحت وهذا الأفصح، ويجوز كسرها على لغة أزد شنوبة. لا ولو بوجه سيدنا مكي في طريق قنبل يقرأ ضياء بالهمج، ولا هذا يتفق معه في همز ضياء ولا في همز ضئزة، قسمة ضئزة، ولكن وجد في العربي من يهمز الأجوفة في ضازة، دول أصلها ضازة، ومع ذلك يجوز همز الأجوفة لغة وجه. ولذلك لاحظوا القرآن حين بدأ على هذا النحو جند معه كل الطاقات لتفجير العلوم. لاحظوا الشيوخ في المقدمة يقول الكتاب وكتاب الله هذا مفجر العلوم ومنبعها. انطلقت الناس في جمع اللغات والسماع من الأعراب والتدقيق في الشعر، وكان علم الشعر من العلوم الذي خدم القرآن، يعني علم الشعر بقواعده، علم الشعر في كل واد يهيمون، علم الشعر باعتبار علم من علوم الأدب، ضبط التفاعل وضبط قوافيه وكتب فيها وعلوم عروضه وموضوعاته وما يجوز منها ومداخله واستهلالاته ومقاطعه. وتعجبون لعالم في الإعجاز كالباقلاني، لو قرأ الواحد من كتاب دلائل الإعجاز لمل في الصفحة الأولى، ما أنك تشوق أنت تعرف الإعجاز من أول صفحة، بل أنت ما تعرف كيف يريد أن يدخلك لذوق الإعجاز. حتى يضع الحد الأرقى للنص القرآني أمام حدود الأدب ومن تهت إليه، يعرض التشبيهات مثلا كلها التي تعرض إليه الذين كتبوا في التشبيهات شعرا وخطابة وقرنة، يبدو لك سماء التشبيه القرآني، يبدو لك وهذه الفائقية التي لا تلحق هي الصورة المثلى للإعجاز. فليس الإعجاز وهما ولا توهيما، إنما هو فهم. وما أسست البلاغة في مقاصد العليا إلا في فهم أسرار وخصائص الكتاب من أجل ذوق الإعجاز. هذه الشروط الثلاثة اعتبرت في تمييز القراءة، فإذا إما نذكر المتواتر على أنه قسم وحده، نقول هذه مميزه بهذه الاخيره، فنبدا القراءه متواتره، هذا قلنا لا اشترط في هذا شرطه اسمه ووصفه بالتواتر غني، ثم تميز القراءه بعدها. نقول مشتهره على ما سبق قلنا، وهذه تلحق بالمتواتر، وهذا ما صنعه ابن الجزري في منجد المقرئين حين سار قراءه الدلاله وجزم في الأخير بتواترها، وهو يعلم سلفا أنه أخذ القراءة الثلاثة عن مشيخته وانتصب الذين انتهت من القراءة، فلم يزيد على أن فعل مثل الذي فعل ابن مجاهد فعصر العصارة، يعني نقول ختمهم بالثلاث، وهو ذا يعني سر كتابته التحبير بعد التيسير، يعني التحبير من الجزري أتم به التيسير فأدخل به الثلاث على التيسير، ما التحبير في إدخال الثلاث على التيسير، ومن طريق العام الذي هو طريق الدرة، نظم في الدرة الثلاث وأدرجها نطرا في التحبير في إدخال الثلاث على التيسير، أي من طريقه، وهي اثنين عن اثنين وليس أربعة عن أربعة كما في الطيبة في مسألة فريعة. قراءة الأحاد إذا صحت مع الشروط مع ضميمتي الموافقتين كانت من قسم المقبول، ولا تقال فيها شاذة، يجيء من بعدها قراءة الشاذة، المتواترة مشهورة ملتحقة بها آحاد تحققت فيها شرط الضميمة، لأن الآحاد ما ليس متواترا فيصدق بالمشتهر فما دونه إلى حد الغريب. ثم إبداء القراءة الشاذة ويكسبها صحيحة الإسناد، ولكنها مع مخالفة شرط موافقة المصحف على الصحيح، هناك من يزيد أو موافقة العربية مخالفة العربية، ولكن الثابت أن شذوذها يجيء من جهة مخالفة على المصحف، لأن مخالفة المصحف يعني ماذا؟ مخالفة لمجمعنا عليه، فيجيء الشذوذ رغم صحتها أنها صحيحة وخالفت الأكثر والأشهار، فكيف تقبل؟ فهي إذن نفس معايير علم الصناعة الحديثة. أعطيكم مثال، يمثل للقراءة الشاذة التي لم تنتهي بالتوتر ولا بالاشتهار، فهي أحد إذن بالقراءة الأربعة بعد العشرة، قراءة المحيصي البصري وقراءة الحسن البصري وقراءة اليزيدي وابن محيصي المكي وقراءة اليزيدي البصري وقراءة الحسن البصري وقراءة الأعمش المكي حلال الكوفي، حلال الأربعة، هذه الأربعة بعد العشرة مضبوطة أصولها وفرشها وعزوها وأسانيدها، ولكنها خالفت في بعض مواضع معينة رسم المصحف فوضعت. حتى قال ابن الجزي رحمه الله في قراءة ابن محيصين وهي أقربها إلى العشرة، لولا بعض مخالفتها للمصحف لأدرجتها مع الثلاثة. أصيبوا بعض المخالفة البسيطة، شوك الدقة في الاحتراز، يقرأ ابن محيصين في البقرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، هذه الشجرة المصحف مصاحف كلها الستة والسبعة فيه هاء أمام الدال وبه تواترت القراءة لكين روايته، وهذا بجميل فيها هذه كيف نقدرها والاحتمال، أين نضع الياء بدل منها ما يمكن، نشيل الهاء ونضعها في محلها ما يمكن، لا يمكن تقبل. قال هذه من وجوه مخالفتها موجة بجهة التدقيق، لما أن العربية مقبولة بديه ودي دي تعال أنت تقتصر ديه ودي وتي كيف ودي بشكل الهاء بدل من ياء، ولكن لا الذين كتبوا واجمعوا على ما تركوا شيئا منه، وما جاءت الأسانيد الأخرى إلا مقروءا فيها هذه الشجرة. شوف كم هو التدقيق والاحتراز في قبول القراءة. ثم تتساقط المستويات بعد ذلك، تجيء القراءة الباطلة، القراءة الضعيفة أو القراءة الباصلة أو الموضوع الضعيفة لها إسناد ولكن ضعيف لا يلتفت إليها، والقراءة الباطلة لا إسناد لها أو لا إسناد ملفق مفضوح كروايات خلف الأحمر المعروف بافتراءه بالأدب وعزوه كثير من الأشعار إلى غير أصحابها، هذا ضبط في باب الشواهد في شواهد الشعراوي خلف الأحمر وهو من هو فصحة الوقت، هذا من جملة ما نشبه إليه في القراءة الباطلة إلا عن موعدة وعدها أباه، الرسم تيبا المحتمل والعربية إيش تقول أباها بالنصب وبالألف وهذا كوجه في محل مفعول، ولكن لا يوجد لها ولا قائل واحد ولا إسناد واحد والكسة محتملة إلا عن وعدها، لأنها وعدها أباه وكل الروايات أعدها إياه، لأن الحديث عن أبي والقراءة والقراءة المنسوبة زورا لأبي حنيفة إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الله يخاف العلماء. دابا أولا على فساد معناها ليس لها إشارة مراهنة بشير ضعيف ونسبها لأبي حنيفة لتقال قد يقال فيها منثور المنسوب من الرواية في التفاسير مع الإسرائيليات، وقرأ أبو حنيفة وش معروف أبو حنيفة في القراء والفقهاء عنده ست طبقات كذا لابد منها، ثم حين حصرهم الرواة انتقلوا إلى المعنى. قال المراد بالخشية هنا الإجلال، إنما يجل الله العلماء. قلنا لهم هل نظرتم في رسم المصحف؟ العلماء مرسومة بالواو، فلا يجوز تقدير النصب. إذن كتبوا المصاحف تلتم أيديهم الطاهرة، كيف قطعوا الباب الطريق على دخول هؤلاء المترصصة ولو تم معنى كيف دير الهمزة، كيف دير لأن هذه الواو صورة لحركة الهمز. ما كانت الهمزة في المصاحف، لا توجد همز في المصاحف الصحابة، إن هذه الهمز اخترعت مع حركة الشكل. إذن المصاحف خلو من الهمز، هذه العين المقطوعة، همزة قطع صورة العين المقطوعة الدين تعريف بالتحقيق ما موجودة أبدا في المصاحف. فإذا من وصل العلماء الميم ومدها كذا جرة والواو ألف من بعد ألف، هذا يسمى للإعلام بانتهاء الكلمة كما يوضع في أمام ووات الجميع ووات كذا معروف هذه المسائل وليس عندك أحد. إذا قلنا له يقول الهمزة مضمومة أولا أن يعلمه علماء بني صدوق قرطاء بالنص كما يفهم علماء هكذا مرسوم. إذا تمييز بين القراءات كان على هذا، ولم يعتني الناس بالموضوع ولا بالباصيل ولا بالضعيف، ولكن عنايتهم بالشاذ كانت فائقة. لما؟ لأسباب. أولا ذاك الاحتمال ولو جزئي لقبول بعضها بالشرط المذكور، والثاني وهو أنها أصح من غيرها في بابين، أصح من الأحاديث أحيانا في باب الأحكام لأنها مروية أحيانا بأسانيد تكاد تكون تشتهر وبرجال لهم مكانتهم مقطوعة من صدقهم أحيانا، الشذوذ ما جاءهم من عدم صحة الإسناد من جهة أخرى وعلى مخالفة المصحف. فلذلك كاد الاتفاق يكون على أن الشاذ صحيح يحتج به في فهم الآية أي في التفسير، ويستفاد منه في الفقه أي في فقه الأحكام، في التفسير وفي الفقه، في الفهم وفي الفقه. يعني في باب الشواهد اللغوية أيضا مقبول، بل هو يعني أولى من الشواهد التي يكون أحيانا مقطوعة معلقة مرسلة، ومع ذلك يقول النحوي وهو يقاعد والدليل ذلك شاهد، وتجد قبل الشواهد تجد لا يعرف له نسبة، ولولا جلالة قدر هؤلاء الناس وأنهم لا ينقلون مثل هذه الشواهد إلا عن المعروف كذا، ولا تجد هنا يقول هذا من الرجاز رؤبة، هذا من مرجوز رؤبة وما أكثر من ينسبون إليه. فإذا وجد استراجة، وذلك ابن جني رحمه الله اللغوي الفد الذي أوتي فهما في لغة الكتاب ما أعتقد أنه انتهى إليه أحد من أمثاله ولا من بعده، وضع مفاتيح للفهم ولكن للأسف توقف الناس عندما انتهى إليه في بعض الأبواب، لأن نحن القضية كل ابتداع ضلالة، ابتداع ضلالة فيما هو من قبيل التوقيفي التعبدي، أما المسائل المفتوحة للابتداع خليها للابتداع. ابن جني رحمه الله من شيوخه أبو علي الفارسي إمام في القراءات، وله كتاب نادر في الاستدلال للقراءات المتواترة اسمه الحجة في القراءات، الحجة على الفارسي معروف في 7 مجلدات، وفي شيء عمق في بحث اللغة وفي توجيه مجال. هذا شيخ ابن جني وله كتاب في القراءة الشاذة للفارسي، لم يوجهه عربية، احتسب هو لله احتسابا أن يقول للناس انظروا إلى الشاذ إنه ثروة لا يصدق، لا تصدق بأنها لا نولي من ولي الغنى والطرف، حتى يكاد يقول لهم لا راجعوا النظر في مثل هذا الشاذ. فكتب كتابه المحتسب، أي المحتسب فعله، أو المحتسب بمعنى المعدود، كتاب معدود ضمن الاختصاص بأنه كتاب في اللغة. يعني احترق المحتسب في الشواذ، الشواذ تحيلك على شيء، قد يقول إيش ماذا تعمل بالشاذ؟ يقول المحتسب أي المعدود له حسابه ولو موقعه، أو يقول لنا قال في المقدمة احتسبه، يعني فيقول محتسب به على لغة ما يسمونه بالحذف والإيصال، نقول المسجلة بالفتح بمعنى المسجل فيها، وهذه لغة معروفة على قياس يسار هذا الإطلاق. المسجلة آلة، والمسجلة صحيحة لغة، ففي الحذف والإيصال أي المسجل فيها. وأوضح فيه وجوه من القراءات وأثنى على أصحابها كيف وفقوا في أدائها وكذا. كتاب المحتسب في مجلدين والآن محفوظ الحمد لله ومطبوع ومعروف. وممن كتب في الشاذ والجهاد داني رحمه الله نفسه، بل سيوصي له رسالة في الشاذ لم يالله الآن اكتشفت آخر رسالة أخرى ولا توجد في مصادر له في المصادر الأخرى التي نبهت على كتب السيوطي، كتابان لم هما رسالتان صغيرتان. قلنا هذا المبتدع في الخصائص، في فهم الخصائص وفي اقتراحه طرائق لبحث اللغة وتذوقها التي يعني بحاجة نحن إليها لفهم القرآن، لأنه معجز من جهة بيانه، وهذا المدخل إلى فهم صور الإعجاز أخرى، مدخل بياني. فدائما أقول صور الإعجاز كثيرة ولكن المدخل إليها البيان، مدخل إليها بياني، حتى الإعجاز العلمي مدخل إليه بيان. ومثلا إن شاء الله نبي عليها في حين نصل إلى محور الإعجاز. خصائص ابن جني وكتبه في اللغة يعني ينبغي لطالب العلم أن ينظر فيها، وكتابه في سر صناعة الحروف ما لا نظير له، سر صناعة الحروف تذكر معناه في مجلدين طبع له مؤخرا. جينا في مبحث عندنا مبحث تدوين والرسم، يعني شجرة تصل إن شاء الله، لا تعجل بالقرآن ما قبل أن يقرأ لك وحده. إذن نعم سيدي، نقول لهم لما إذا كان لتيسير على بعض الضعاف في ألواح التعليم فهذا لا حرج فيه، ولكن في الأصول نغير هذا الرسم وفي هذه الأسرار وهو شرط من ثبوت القراءة حمقا، كدعاة كتابة العربية بحرف أعجمي ودعاية إلى آخر المعروف. هذا يقولون التآمر على اللغة تآمر على الأمة وذاكرتها وأصول فهمها، زاد تعصبنا كذا تديننا في تعصب مزاجي. القراءات طبقات القراء، فوائد القراءة سبق لنا للقراءات المختلفة فوائد، أولها فائدة التيسير. إن شاء الله أنت لو لم تطق القراءة على المد الطويل عندما انتهى إليه أصوله فيه، كانت أصوله فيه كورش وحمزة ما تقابل، فمشي للمتوسط وإن ضعفت نفسا فمشي للقاصر، وإن كنت لا تدقق في انعراج الإمالة في مستويات التسفل عن الفتح، فالانخفاض في مستويات تذهب إلى قراءات الفتح. كنت تقوى على الإبدال يتسير، فخذ قراءات التحقيق بشرطها، وهو لا تبدأ على التلاعب، خذ رواية منسجمة كلها مع مستواك من التيسير، وبقي الأنشطة ولا يحملك أحد على طلب القراءة معينة. هذا من التيسير. وتعلمون أن القرآن رسالة عالمية، وتعلمون أن الناس فيهم ضعيف الصدر، ضعيف النفس، حتى في خصائص المواقع جغرافيا هناك ما يسمى بطبائع الشعوب الحيوية، حتى قدرتها على التنفس وعلم. فكيف لا يكون هذا الكتاب منسجما مع كل هؤلاء الناس؟ تعلمون أن مثلا الأعاجم عموما، خصوصا الأعاجم في الجهة أعتقد ألمانيا أو الجهة، تجد أن عندهم إطلاق في التفخيم، يعني لا جول متى عندنا الأسيويين إطلاقات تفخيمية، كأن طبع اللغة يميل إلى تفخيم الجملة، وعندنا جهات في أعاجم تميل إلى الرقة حتى تكاد تكون نسائية، رقة طبع صوتي أدبي. في القراءات أنت ستجد تقف عليها، من لو سمعتها تجد أنه كله رقة في الحاشية، هناك تجد ما فيه طبع تفخيم، وفيه تلونات أخرى. هذه الأشياء مراعى فيها هؤلاء الذين أرسل إليهم نبي العالمين سيدنا رسول الله ورساله رسالة هذه. إذا قلنا فائدة التيسير. فائدة الثانية فائدة التكتير. التكتير، التكتير المفيد، تكتير المعاني، تكتير الأصول. لذلك يسمون المصحف القراءات مصحف كبير. مثلا من تكسير المعنى أن تقرأ جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، قرأت حمزة الأخوين فتبينوا. حين تجي لو كان المفسر يفسر لا يعلم أن هناك إلا فتبينوا، سيشرحوا الآية على البيان، على التبين، على وجوب التبين إذا انتهى إليه خبر غير صحيح المصدر في مسألة ينبني عليها حكم، في أن يتبين من صدق المصدر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، تثبت أصل للتبين، يعني يدل عليك لو لم يكن التثبت لما كان ظهر التبين. تثبت مهلة، تثبت ألوان من الفعل تيسر عملية البيان، فكأنه تعين كلمة تثبت تتبين، فأفادت علة التبين. وانظر إلى العظام كيف ننشرها، نحييها، نشر، بحث، إحياء. هذا استدل به الفقهاء على أن العظام تحلها الحياة، ولذلك لا تستعمل من الميت عند بعضهم عظامه لأنها ميتة، حكمها تنجس عندهم، قال تهي إذن تدخل الحياة، وبالتالي فإذا ما فقد العظام حياتها. كيف ننجزه؟ ومن قوله تعالى يحيي العظام، ننشرها نحييها، النشر الإحياء، ننشزها نرفعها بحركة التكوين، النشز كالنشاز رفع، والنشر إحياء. ولا يمكن لعظم ميت منطرح أن يتحرك في اتجاه أن يكون قائما كالرجل أو منبسطا، وهذا من صور النشز الارتفاع، مرتفعا كالفقار، إلا وقد دخلته الحياة. إذن فهذا يجيئك لتكمل مشهد تصوير هذه المعجزة، كيف تحركت العظام بعد إحياء الله لها نشرا، كأن النشر سبق فتحركت العظام فأخذت مواقعها قبل أن تكسى لحمها. إن هذه إحياء وغيرها كثير. وما هو على الغيب بظنين، قرأت بظنين، وضا بظنين حق راو وخف في فعد لك الكوفي وحقك يوم لا، وضا بظنين قرأ المكي والبصري والكسائي ثلاثة بضاء مشالة قائمة، فهي من الظنة التي هي التهمة ظنة، والأخرى بظنين قراءة الباقين من الظن بمعنى البخل. إذا جمعت نفيت عن النبي شيئين يستحيلان في حقه، وهو أن يكتم، وهذا بخل، يكتم بيان، يكتم بلاغ، هذا من الواجب في حق الرسل كلهم وكمتهم أولاهم به، وما هو على الغيب بظنين بمتهم بأن يزيد أو ينقص أو يغير، كذا كقوله الله تعالى في جبريل أمين تم أمين أمين. الأمانة وعدم الكتمان مكتملا. إذن فهذا لون من ألوان التوسع يضيف ألوانا من الفهم، شكون لازم فائدة تكسير، الفائدة الأولى تيسير والتكسير تكسير المعاني، وفائدة أخرى فائدة الثراء اللغوي على مستوى المعجمي وعلى المستوى النحوي وعلى المستوى الإفرادي المتن، واحد الثراء اللغوي بلا حدود في القراءة. حتى قال نادى بعضهم بكتابة نحو القرآن، ما في حاجة إلى هذا الورق، ومتن القرآن باعتباره اختيار اختيار لباب اللباب من متن اللغة، وكان الذين بغي من روج لهم متن لغة القرآن ونحو القرآن شوي في شوي ما نحى نحو الأئمة الذين كانوا من قبلنا، لأن في قلت نحو القرآن والذين الآخر يقول لك لا هو نحو السنة ونحو نصوص الخطابة التي وردت عن الخطباء من أمثال التابعين والصحابة وهكذا، بل إننا نجد الصحابة مجدوا لغة الكتاب في أصولها العربية، قالوا في الشعلكم التمسوا غريب القرآن في شعر العرب في نو ديوانهم وقد نزل بلغتهم، وكان من تخصص ابن عباس لأنه كان متخصصا في الشعر ولغته، وكان يوما في الأسبوع يجلس في فناء الكعبة، حتى لا يقال هذا نوع من العلوم خسيس أو رديء أو متدني في دروسه في الحرة أو بعيد من أو خارج مكة ويبعد بها عن قدسية المكان، لا، حيث يتلقى عنه الحديث وعلم القرآن يتلقى عنه علم اللغة ويقرأ عليهم أشعارا، واحد من اليوم يقرأها وهو سد أنفه، يقرأ هو بطلاقة، وأنا ما أريد أن أريد عليكم أشعارا من مثل هذا النوع، ولكن في اللغة التي فيها والبيان الذي فيها. وقصته مع سائله من الخوارج نافع من الحق الذي جاء إليه يسأله، قال أنت ابن عباس، يقول له أني سألك عن كلمات من الكتاب وعن دليل من لغتي النازل فيه، معنى كلامه، فكان من جملة ما سأله عن قول الله، وأنا أجيبكم بعضها لأن هذه من كتب فيها ومن حقق أسانيدها ومن قال إن تفسير البيان يمكن أن يعتمد على تفسير في هذا المتن ويكون أصلا الانطلاق من أشياء درست في هذا كثير، والطرق الواردة إلى هذه المسائل، هناك من يقف موقف الاعتراض على هذا النص المهم مهم جدا. سأله ماذا يعني التخوف في قول الله أو يأخذهم على تخوف، يعني وش مسألة من الخوف، قال على تخوف أي تنقص، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ننقصها تخوف الأخذ بشيئا فشيئا، مادة ترس من الخوف، وإنما من تنقص. قال له ممكن، وهل تعرف العرب ذلك؟ فأورد له البيت المشهور مكتوب له عندك أيضا، رأى مسيح بن أزرق أيضا في الإتقان أيضا. قال تخوف الرحل منها تامكا قاردا كما تخوف عود النبحات السفينة. العرب هم أعرف الناس بمراكبهم جمالهم بسفنهم. تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا من بعد السفن. وانا بعد المهم انا اصور لكم لان نريد جينا ان شاء الله في بعض في الغريب اذا امكن. الرحل الذي يوضع على الجمل فيه الوان، فيه انواع مختلفه من العناصر المركبه له، في عود وعواد بعض على بعض، وفيه مشدود الى جهات معينه ويوضع اتقال عليه. والسبب في هذا الرحل أنه يخفف الحمل على الجمل ويثبت الحمل فوقه حتى لا يسقط، جوج عمليات. فيكون الأعواد التي تقع من فوق على الأعواد التي تحتها العمدة الموصولة بها هي تتحرك مع بعضها ويؤثر بعضها في بعض. عود النبحان نوع من العود الذي يقطع من شجر الشوك، وحين يطول السفر ويثقل الرحل ومع تكرار هذه الحركة يحدث هذا العود في العود الآخر نوعا من النقص، ينحته يتنقصه يتخوفه حتى إذا طال خرب، فأصبح يضرب في ظهر الجمل وسنامه. هنا لا إمكان له لمواصلة السماعي أن يغيرها. ولأن القذفنا تخوف كما تخوف عود النبعات السفن، أي الحمل الرحل الذي على السفن أو على من جين. أين جينا بهذا؟ من الجني، هو جني قصدنا أستاذنا سيدي الذي نقش رسائل في ابن جني السوري رحمه الله الذي كان في المغرب من زمان. ايه امجد الدكتور امجد طرابلسي كان هذا صاحب فضل كبير على الادب، على الادب، واشرف على رسائل في اللغه من بينها رسائل ابن جني. وفي احدى مناقشاته وكان ليس ما كان مشرفا بدا التقديم بابن جني هو نفسه، فقال عثمان هو عثمان ابن جني نقطة انتهى عمود نسبه، لا يعرف بعد جني إلا أنه سلسلة من الرق أو سلسلة من أناس مجهول لا نعلمه، رجل شهره الإسلام وبحثه وخدمة لغته فجعل من ابن الرقيق. جني كان رقيقا. وعظمة حضارتنا أنها ما كانت حين أسلمت ما كانت تمجد الأنساب والأقتاب بالداعي، إنما كانت تمجد الكفاءات بصوتها. هذا ابن جني، ولكن لا أحد يقول لابن جني شون، هل تجد أحد يجمه بابن جني؟ صورة الرق انتهت بظهور هذا الوليد النابغة الذي فتح ديار الإسلام، وما كان ينبغ لولا وجود هذه الشروط، ليس هذا نبغ إعجازي، شروط هيأتها له الحضارة الإسلامية. هي هؤلاء المشايخ اللي كانوا أيضا علماء اللغة، المتنبي شيخ الفصحة في باب الشعر، أديب الفصحة، أديب اللغة الكبير، حين يسأل عن شيء في شعره يقول يسأله الشيخ، وكان فتى، كان ابن جني فتى، كان يسأله الشيخ. أنا كلمة شيخ هذه لقب علمي، قد يكون الإنسان طفلا في العلم وقد يكون شيخا في العلم ومسألة السن هنا كده. في واحد قال لي بماذا أبدأ في الجواز؟ قال أبدأ بتحفة الأطفال. قال ما تعجبني تحفة الأطفال، ما تحفة الأطفال هذا. قالوا درهم يريدون الأطفال أي المبتدئين في العلم، هذا لقب ماشي الأطفال يعني الصغار ولا أصحاب. شال الأطفال وضع لها تحفة المبتدئين. فقالوا اسألوا الشيخ عن ابن جني فهو أعلم بشعري مني. قالوا اسألوا، كانوا عملوا نظروا في اللغة وكنت أريد أن أقدر أنتم بغاية تأخذوا شعر واحد. إذن عندنا في مبحث القراءات تعرفها تمييزها، معيار التمييز فائدتها، ذكرنا من الفوائد تكسير وتيسير وإطراء اللغة بفروعها وإظهار وجه الإعجاز رغم التكتر الذي قد يكون مدعاة للتشعب. تكسير الوجوه قد يقول قائل كتاب مكتر الوجوه مع الله يدعونا إلى الوحدة والجمع كما يقول اليوم بعض الذين نسأل الله لهم أن يرشدوا ويقول نريد فقها لا خلاف فيه. وتشطب على المذاهب كيف تريد فقها لا خلاف فيه؟ والأصل في الفقه علم الخلاف مجنون. لو قلت نريد أصولا في العقائد الخلاف فيها يقل إلى حد مدرى، تلقى في لا خلاف فيها يطلب المعجز الآن كل في الأصول الكبرى فيها لا خلاف فيها، لأن في الأصول العقائدية فروع. مثلا تسليم بالشفاعة أصل، ولكن فروع الشفاعة كونها تسعة صور أو سبع أو ثلاث فقط هذا فرع عندي. الإيمان بما يعصي الله والنبي في بين يديه من عطائه في الآخرة الكوثر هذا أيضا أصل عندنا، ولكن كون الحوض مثلا مدده من الكوثر أو ليس مدده هذه مسألة يدققها أهل العلم. فلو لم يصل إليك حديثها أو لم وصل إليك من طريق لا تصححه أو بشرط لا يعتبر عندك في المعتقدات مسألة أخرى هذه. وقلنا بحوض هل هو حوضاني أو حوض وكلاهما وارد في النصوص. تقول لي لا ينبغي أن يكون عقائد لا حتى في جزئيات الصور غلط. القرآن باختلاف وجوهه الصحيحة واحد الشادة استفيد منها ودونت، وما كان المسلمون في عافيتهم واقتدارهم يخشون على دينهم وأصلهم حتى وهم يمجدون أحيانا الشاد هكذا يقدمونه على أساس الأمر. فيقول مكمل بطريقة الكتاب الإبانة قراءة مقبولة يقطع بقرآنيتها ويكفر يحيدها، قراءة تقبل رواية ولا يقطع بقرآنيتها تقبل، شوف هذا يقول ولا يقطع بقرآنيتها ولا يكفر جاحدها، يعني توازن في الحكم وتوازن في الفهم. أما حين تضعف الأمة ويضعف كل شيء فيها يخاف الإنسان حتى من أن تكون مسكوم، من أين جاء الريح؟ حين تكون المناعة متكاملة في الجسم داعي الريح تصفر. أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأما الزبد حين يكون الجسم معافا والدعاية مثابتة تجيء السنن. ينبغي أن ننظر إلى أصل الذات لتقويته وأصل مناعتها فنعتمدها، وهذه الأشياء كلها تنطفي. هناك صورة قد تكون مدرعة ذريعة لكذا تخوف احتراسات إنما تزداد في عصور ضعف. الفائدة كما وصلنا الآن من الفوائد يا هاتي اكتب هذه الفوائد فائدة كثيرة الله اكتبها من زمان ثم ملعين بالنظمين كصاحبكم أنت لم تبت بهذاك النظم ذلك هي التي تثبت بكل متيسر نظمته في رجزين مشطوري لأنه أحظى من المنثوري أحظى من المنثوري في بالنسبة للطالب يحفظوه ويستحضروه ويسألوا عليه كتب سيدي معرفة الخلف لدى القراء معرفة الخلف لدى القراء يفيد في الفهم وفي الأداء يفيد في الفهم ولقنا التفسير والفقه والأحكام في الفهم يعني وفي الأداء وجوه تخفيف بها الفضيلة يفيد في الأداء وجوه تخفيف وجوه من التخفيف هنا قراءة القصر مع قراءة المد وقراءة الفتح مع قراءة الإمالة وقراءة الفك مع الإدغام وقراءة هذا شوية فيها ما يناسبك خذ من القراءة ما يناسبك ولا حرج عليك إن شاء الله وإن كنت تقوى على الجميع فهذا إن شاء الله فضيلة لك هذه مشكلات وجوه تخفيف بها الفضيلة قد تبتت للملة الجليلة لأن هذا فضيلة لهذه الملة أن يقرأ كتابه على هذا النحو الذي يرى كل شيء قد ثبتت وجوه تخفيف بها الفضيلة قد ثبتت للملة الجليلة ثم تإظهار لسر الله ثم تإظهار لسر الله في صون ذكره على اشتباهه هذا سر كبير أن يصون الله ذكره ويحفظه وهو بهذه الصورة من تكتل الأوجه وأعلمه في علم يسمى علم التحريرات علم القفي ولكنه أيضا ما أبرز إلا متأخرا ونظمت فيه نظوم وفتن به الناس في هذا المتأخر حتى من محقق علم التحريرات هذا يتتبع طرق هو ركال شيخنا الزيات وشيخنا السمنوزي وشيخ المصري المتأخرين كتبوا حتى إذا تعددت الطرق كيف تحررها الوجوه كيف تحررها إذا كان تحرره طرقيا أي ليس مستويا من نفس الطريق ما جينا إن شاء الله في الخلف نقول هذه المسألة فتجد ألوانا أسماء من طرق في الوجوه البسيطة الرحيلة التي تبدو لك وكأنها كانت يعني ينبغي أن تذكرها وانتهى الأمر تحريرات تبدو لك أن كل شيء سطر وحفظ رغم أن في بعضها لون ملواني لإعانات للطالب لم يكن يأخذ به كثير من أهل العلم في الباب فلذلك اختلف الناس فيها بين متشددين ومتساهلين ومتوسط وعليكم بالوسط فإنه منهج هذا الدين ثم تإظهر لسر الله في صون ذكره عن اشتباهي أضف إليه ما يفيده الذي بلغة يعنى فحقق واحتل ما يفيده اللغوي من تروى نادرة في صعصي العلم لهذه الأوجه أرجع أضف إليه أي لما سبق ما يفيده أي يستفيده الذي بلغة يعنى فحقق واحتذي أي تبع واقتذي سبيل هؤلاء أشقنا لا بقي أن ننتقل إلى الفرع الأخير وهو فرع الأداء من هي المعقيد هذا المحور علم الأداء ما هي معاني الأداء وعلى شيء يقوم علمه وإذاك من قسم الأداء وقدر التحمل الأدائية المقبولة في هذا العلم المسمى بعلم القرابة نبدأ إن شاء الله بالمدخل وهو صور الأداء معاني الأداء الأداء يطلق اصطلاحا ويراد به النطق، ومنه ما نطق به الخاقان في بكورته: أيا قارئ القرآن أحسن أداءه، أي النطق به، يضاعف لك الله الجزيل من الأجر، فما كل من يتلو القرآن يقيمه، وما كل من في الناس يقرئه مقري. هذا البغدادي رحمه الله. أحسن أداءه، أي جوده أحسن نطق به، فالأداء هنا الجود. ويطلق الأداء ويراد به تحمل، طريقة التحمل، طريقة المقبولة في تحمله عن الشيخ. وهذا تجده في عبارات أسانيد وتراجم الأئمة، أخذ هذه المسألة أو أخذت هذه المسألة نصا وأداء. معنى الأداء هنا هو تحملا من الشيخ سماعا منه، وفيه إحالة على أن الطريق المقبول بالنسبة للقراءة هو القرآن، أحد شيء، إما العرض وإما السماع، وينحصر صور التحمل، بقية صور التحمل الأخرى والأداة الأخرى غير مقبولة، مقبولة في الحديث كالمناولة والإجادة والكتاب، ولو كان صحيحا، كثير من رواية البخاري يروي عن صحيح الكتاب من كتابه، ولكن نقله عن شيخه أو أرسله به إلى آخره. كان هناك النص المعروف عندنا قاعدة: لا تأخذ القرآن عن مصحفيين والحديث عن صحفيين، أي شيخ صحيفة. ولا تجيز تحملا للذكر، ولا تجيز تحملا للذكر إلا بعرض أو سماع فدري، اكتب، ولا تجيز تحملا للذكر، لا تتحمل الذكر إلا بطريق. العرض هو أن تقرأ عليه، وهذه نجيب لكم تأصيله، سأجيئكم بتأصيله، والسماع من الشيخ، وسأجيئكم إن شاء الله بتأصيله. ولا تجيز تحملا للذكر إلا بعرض أو سماع فدري، وصور التحمل الأخرى الطرح، لك صور الأخرى للتحمل طرحها في باب القرآن، وصور التحمل الأخرى الطرح فيه فليست ترتضى لا تستبح، إياك أن تستبحها أو تجيزها. وصور التحمل الأخرى الطرح فيه فليست ترتضى لا تستبح. النبي صلى الله عليه وسلم دسنا هذين الصورتين من تحمل الكتاب بمشاهد راتبة في إقرائه واستقرائه قراءته، مجالس العرض الرمضانية كان يعارضه جبريل القرآن، هي مجالس العرض، كان في الحديث كان يقرأ جبريل فينصت النبي، وينصت جبريل فيقرأ، وينصت جبريل فيقرأ النبي، هذا يعارضه، لأن المعارضة مفاعلة من جهتين، كلاهما يسمع الآخر توتقا للمعارضة، المعارضة في كل باب بحسبها، يعني المعارضة البرلمانية، المعارضة القرآنية، تبادل العرض، المعارضة تبادل العرض. ودشنا الأخرى أذان في قول سيدنا عبد الله بن مسعود: أخذت من فم النبي لأذني، يعني سمعا. هذه تقول العلم بأنها يعني في يعني هذا المتأكد عنده، يعني هذه أنا أحفظها، يعني فيما إما في مجالس معدودة معينة، لقنت أو حفظت 70 سورة من فم النبي لأذني، من فم لأذن. ولذلك قالوا في علم الأداء إنه علم الأشداق لا علم الأوراق، يعني أخذوا من وقيل فيه وليس بينه وبين نطقه إلا رياضة امرئ بشدقه، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفقه، بينه وبين تركه، بينه وبين حذقه، وليس بينه وبين حذقه إلا رياضة امرئ بشدقه، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ. هذا إذا ضرب كتاب، هذا إذا حاجق سهل معنى إيه الأداء. ولعل تسمية العلم بالأداء لأن طريق التحمل فيه هي النطق، أن يسمعها من الشيخ أو أن يسمعها من الشيخ، وجمع بينهما أتم وأكمل وقمة التحليل. ولذلك قدموا السماع منه على العرض عليه، ونجد مثل تقديم إلغاء وإنما تقديم اختيار. يكون مثلا في ترجمة حفص، يقول الشاطبي حفص وبالإتقان كان مفضلا، رغم أن شعبة سابق عليه في الرتبة، شعبة سابق على حفص والأول. قالوا لأن حفص سمع منه وشعبة عرض عليه، ومن هنا الخلاف بين شعبة وحفص كبير، لا في الأصول ولا في الفرش، اختلاف الطريقتين. هذه مسائل من دقائق، كأن شعبة يكاد يكون قراءة مستقلة. وهذا الشيء قيل بالنسبة لورش وقالون الإمام نافع رحمه الله قرأ على 50 مشهورين ولا 70 من التابعين، أدركهم على 50 مشهورين من علماء القراءة الكبار، كبار التابعين الذين أدركوا الصحابة، وعلى رأسهم أبو جعفر بن قعقع وشيبة بن صح وعبد الرحمن بن هرمز. قراءة أبي جعفر تجد أصولها وكثير من في قراءة قالون اللي هو الذي هو راوي نافع، فبينه نافع راوي نافع، لأن نافع كان ربيبا لقالون، كان ربيبا يعني ابن زوجه، وكان ملازما لمجلسه. قال في ترجمة حتى من له تاني بما لسناه، فقال له ألا تأخذ ساريتك ليقرأ عليك؟ قرأ لي مئات الخدمات، وكان قمة في التدين. قالوا المدني، قالوا مدني، هو رأس مصر، جاء من مصر إلى نافع فقرأ 4 ختمات، فتجد اختلاف الذي قد يحصل قد يكون سببه الطريقة ويسببه أصول الشيخ. كان يقول له أنا أريدك أن تقرئني بما أقرأك به فلان، تكون تعرف أصوله، تقرأ بما أقرأك به المدني فلان، تكون الآن اشترط. أو تجي فتقول له قرأت على فلان وفلان من مشايخه التي تشترك معه في الأصول، فيقول له لا يقرئه، يقول عرض عليه، فيمشي قراءته في المتفق وينبه على أشياء، وتصير قضية فيها من التصرف، هذا فيه إشارة إلى ما يمكن أن يضبط به هذا الخلف الذي قد يكون مع أن المشكاة واحدة، مثلا قارئ وهذا رواة، تجد بعض الخلف الذي قد يجعلك تقف لماذا أصول على هذا النحو، حتى لا يفتح الباب للذي يقول هذا لا طلع كان لهم ذهب في النحو الخاص فقرأ به. أين تذهبون؟ لو جوزنا هذا، لو جوزنا الاختيار بمعنى خارج الرواية، خارج المروي، باجتهاد انتقائي وصول خارج الرواية والقراءة، هذا الاختيار إن شاء الله سنتكلم عليه في حينه ونبين إن شاء الله العظائم الذي استقر عليه العلم فيه، وأنه اختيار من مروي بشرطه في محل، نادر قليل وفي مستوى الوجوه ولا يكون في مستوى الأصول أخطارا. وإن كان في مستوى الأصول كما اختيار المسمى باختيار خلف البزدار في القراءة الثلاثة بعد العشرة فهذا له وجه نقف عليه إن شاء الله. إذن من وجهي الأداء الوسيلة لإتقان الأداء هي النطق، فأطلق الأداء كوسيلة على العلم كفن للإشارة إلى أنه لا بد من هذا اللون من الألوان تلقي، هذا من باب تسمية الشيء باسم وسيلته في السبب الموصل إليه، وهي تسمية تعتمد على علقة المجاز علقة السببية. واضح النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما الإحسان يعني عرف لنا الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، وبالله يعلك عرف لك الإحسان يعني بماهيته ولا بوسيلته. بوسيلته أنت تعرفه بالوسيلة، أنا إذا أردت أن تحسن عبادتك أي شيء تصنع هو استحضر الله مراقبا، استحضارك يؤدي بك إلى إحسان العبادة، حين تغفل عن الله يراقبك لا تحسن. إذن دلك على الوسيلة، لأن المقام مقام تعلم، والمتعلم أحوج إلى الوسيلة من تعريف الماهي، التعريف الفلسفي أو التعريف الجامع المانع أو الحدود الضابطة التي لا تنطق. وأحيانا قد يعرف الشيء بركنه الأعظم، يا رسول الله من الحج قال الحج عرفة، لأنه زمانها قصير ولا تجبر إذا فاتت، فكانوا ينبهوا على الأهل طواف إذا فاتك ممكن تدركها، السعي إذا فاتك ممكن تدركها، الرجم إذا فاتك ممكن تدركه وفي أيامه، المبيت وإن فاتك يمكن أن تجبره، يمكن أن تدركه ولكن يمكن أن تجبره، تدركه بالجبر، يمكن التدرك بالفعل عودا لساعة في زمانه، وإما بالجبر لأنه يقبل الجبر. ومثل الركن الذي فردك بلك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قال الندم التوبة في رواية، ندم التوبة لماذا؟ لأنه الأصل. تصور إذا لم تندم على ما فعل هل تستغفر؟ قل يا رب ما يمكن، من أين يطلع الاستغفار إلا بالاعتصار الندمي؟ وهل تنقطع إلا بحرارة الندم تحصر؟ وهل تقرر ألا تعود إلا إذا عرفت الإساءة وندمت؟ أن أصبحت مزادة خجل من أن تعود وأن تفعل. إذن قلنا بشخص ندم التوبة لأنه أصلها، والكل مبني على هذا الأصل. فإن تعرفوا بالأصل، تعرفوا بالركن الأعظم، تعرفوا بالوسيلة الموصلة، أصناف من مناهج في التعليم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناهج في تقريب الحقائق. تعريف علم الأداء عند أهل العلم بالأداء، علم الأداء عندنا خاص ومشترك. الخاص هو علم القراءة قصد القائل، كيف تؤدي رواية ورش أو قراءة نافع أو طريقة فلان، رواية من طريق فلان يسمى بجويد الرواية. وهذا يقوم على شيء اسم قرينة في تعريف القراءة، أصول ضبط أصولها وضبط فرشها. الأصول أنها أهل العلم إلى 30 أصلا، والفرش في كل رواية بحسبها كثرة وقلة. وحين نقول الأصول هكذا بعد الإطلاق وبعد كما قلت لكم يدخل فيها من تعريف الوقف والسكت والقطع إلى تعريف الإشمام والروم ودرجة الإمالة صغرى وكبرى بينهما والمد والقصر وما معه من صنوف، وممن كتب فيها من المتقدمين لطائف الإشارات لقسطلاني، لطائف الإشارات في أصول القراءة، كتاب نفيس جدا ولكن نرجو الله أن يتم طبعه جزئي الثاني. موجودان في المخطوطات، ولكن للأسف من زمان أزيد من 10 سنوات أو 15 سنة طبع جزء واحد وبقي الناس ينتظرون جزء أو الثاني. الاحتكار حتى في المخطوطات دخلت التجارة إلى عالم العلم قد أفسدت. أصول قد تسمى المعالم، وفيها كتب ابن الطحان الإشبيلي مقدمته للمعالم المسماة بالمقدمة في أصول المقارئ، مقدمة في أصول المقارئ، وهذه فيها نسخ مطبوعة لبعض الأساتذة الدكاترة، فيها الدكتور توفيق العبقري له رسالة صغرى، وينبغي أن يطبع إن شاء الله المرشد اللي هو إلى معالم التحقيق في المقالي، كتاب يكون نفيس جدا في بابه، تعريف الضابط لهذه المصطلحات، الإشمام ما هو، والروم ما هو، الخلاف وأقسامه ووجوه وإلى آخره، يعني كشاف اصطلاحات المقارئ، لا يصل إليه لا تحديدات تهانوي ولا تعريفات جرجاني ولا دقة في الباب، فائق. الإضاءة في أصول القراءة لسيد الضبعان شيخ المقارق، يعني قبل قليل مقارق قبل 4 من الشيخات أو 5 له إضاءة في أصول القراءة ونفع الله به وقرأ به الكثير على من طريقه، لا يتجاوز تعريف هذه الأصول. إذن الأداء الخاص بكل رواية أو قراءة غير الأداء المشترك، والأداء المشترك هو المسمى التجويد هكذا يطلق، أو قد يطلق عليه تسامحا، يعني علم الأداء، علم التجويد، علم الأداء، هو الأداء المشترك، معنى المشترك الذي لا يجوز تجاوز معنى فيه المشترك مما لا يخص برواية. وفيه ألف المؤلف وما مقدمة ابن الجزري في علم الجويد في الأصول المشتركة، مخارج حروف، تحديد المخارج، بيان صفاتها، بيان الأحكام التي تعرض لها عند التركيب، كيفية تغويض اللسان على غرار من الكمال البياني من الشيخ المتلقية بإسنادها إلى حضرة سيدنا رسول الله ليتم ذلك. تبحثوا في هذه الطرائق تاع التحقيق، ضبط المخارج، تحرير الصفات على الانفراد، خارج وحده على الانفراد، الصفات التي ترجع لكل حرف من الاحرف القران معجم، ثم ما يعرض للحروف نفسها من احكام اجتمعت مع غيرها، شو ماذا؟ الاحكام العارضه بالتركيب، وهذا مبحث اخر. ولذلك نذكر مثلا الترقيق والتفخيم، هذه احكام لا ترجع لحقوق الحروف ولكن ترجع لمستحقات الحروف، مستحقات الحكم المبني على الحق يقال فيه استحقاق. ولذلك الإمام الجزري حين عرف جويده الأداء بالمعنى المشترك وهو إعطاء الحروف حقها من صفة الله ومستحقها، الحق هو الصفة والمستحق الحكم المترتب على الصفة بسبب التركيب أو السبب. قل مثلا الأصل في اللام أن، زيد أن ترقق، الأصل في اللام أن ترقق، شنو هذا؟ حق لحرف اللام باش بمقتضى وصف الاستفاء إنه مستفي، لا شبه فيه بد. ثم تزيد فتقول غير أنه في اسم الجلالة يفخم للإجلال، معنى أن المعنى هنا رجع للحق، لحق الحرف ولكن لحق الكلمة، تقع على لا شيء آخر. إعطاء الحروف حقها من صفة الله وإعطاؤها مستحقها من الحكم العارض. الراء الأصل فيها بما أنها مستفلة أن ترقق، لأنها ليست مستعلية، حروف الاستعلاء معروفة، قدخ الصدق وليس فيها راء، ولكنها تجيء في كلمة فيعرض لها خلاف الأصل فتفخم. الأصل فيها الترقيق باعتبار الحق، لكن باعتبار المستحق تفخم فرقة. الراء لماذا فخمتها؟ رغم أن قبلها كسر ويجب ترقيقها، جاء بعدها حرف مشتعلي مانع من نفوذ أثر الموجب ففخمت، لأن فرية مرية ما كان مانع فرقة. إذن فهذا نشوف حكم استحقاقي لا حكم بموجب الحق، ليس حقا ولكن مستحقا للحرف. زين، ورد كل واحد من الحروف لأصله هو المخارج، معرفة المخارج. إذ لا يقال في حق الحرف مخرجه، غلط. ردها للأصول، فالأصول هي أصولها مخارجها، وتسمى أحيازا وتسمى مدارج النطق، مدارج مخارج أحياز، لأن فيها يتولد الحرف، مساكن الحروف، أحياز الحروف، مخارج الحروف، مدارج الحروف. القراء رحمهم الله في علم الأداء المشترك يسهلون على الطالب، فيرتبون له الحروف وفق المخارج على خلاف ترتيبها في الرسم حين يريد تعلم الكتابة. ترتيب الحروف له أنساق جميلة بحسب الغرض، فحين نكون بصدد تعليم الطالب الحروف للإملاء يكون بصدد تمييز أشكالها، فنجمع له بالأشكال ألف باء تاء فاء، نحط في الوضع نجمع له النظائر، هذه تميز بنقص أسفل وهذه بنقطتين رغم أن وضعها زين، وهذه بثلاث فوق، جيم حاء خاء. لا يجوز أن نكتبها له على أساس المخارج إلا إذا كنا نعلمه الأداء. لما؟ لأن مادة الصوت ارتبوا الحروف على مادة الصوت، مادة الحرف هي الصوت، وعلى موقعه ومخرجه. الصوت يخرج من الصدر إلى الفضاء الخارجي، الضغط على الجهاز التنفسي إلى هذه السمفونية، هذا الجهاز الصوتي الراقي إلى الخارج تقطر، هذا الهواء المندفع المسموع الإرادي هو يعطي صوتا. مادة الصوت ارتبوا على هذا، فوضعوا ترتيب الحروف على حسب المخارج. وارتبى الشاطبي رحمه الله في باب المخارج والصفات في بيتين اثنين أودعهما مع الرمز معاني فائقة ترجع إلى أدب المتعاصي لهذا العلم. يقول رحمه الله، اكتبوا هذين البيتين للشاطبي رحمه الله في باب المخارج، لأنه ختم الحرزة بباب يتعلق بالجوي العام. قال: باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ إليها. يقول: ففي أول من كلم بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمة نولا، ففي أول من كلم بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمة نولا. هذا غير المقدمة، الآن بدأت التمييز تاعها. أهاع أهاع، أسد القوسين، أهاع حشا قوسين الحاء فقط، قوسين الحاء بين قوسين بين معترضة، أهاع أهاع حشا غاو غين خلق قارئ قار كما كان جرى جيم شرط شين يسرى ياء باع نوفلا ضاد نون جعل بست رعى طهر دين تمه ظل ذي ثنى صفى سجل زهد في وجوه بني ملا. هذا يرجع للشينا عندنا رمزي بماذا بدأ بالهمس وهذه مشتركة حتى في الوضع الإملائي لأن مبتدأ الحروف من الحق من أين تريد أن تعرف مخرج الحرف سكنه وادخل عليه همزة وصل بأي حركة كانت ونهايتها الميم أم ولا حرف من بعد الميم ينفتح الحلق بالهمز ويغلق الفم بالميم وهذا ترتيب المخارج ولقرأت هذه الجوج حروف أما هي قصد وأم قصد وأم الشيء أصله ومرجعه إذن بين هذين أصول المخارج أصول المخارج هذه شعر وفي أنفسكم أفلا تبصرون آيات الله في نفس الشيء. قيل لأحد يجادل في فعل الله وقدره وتصرفه مخير الإنسان أم مسير؟ هذا يعني سؤال مكرور ويراد به حق وباصل. ولكن جاء له أراد الفقيه وكان شيخا صوفيا أو من أهل الرقاق فقال له وعلم أن في شمة اعتزال تتاهي الإنسان في استقلالية كلية فقال اجلس قل باء قال باء قال قل آ قال آ قال أخرج باء من آ قال فبهت قال تعجزت عن باء وآ فكيف تقدر تبحث موضوع على التخيير روح بيتها ما خيرت فيه لأنه ده يسأل عن التخيير المطلق أو التخيير المطلق لينفذ من جهتين إلى الهوى إلى هوى معين مسألة فيها تخطيره يقول لي شوف طحن كان يسير وده يريد أن يثبت له على خلاف معتقده أن لله أثرا في الوجود والفعل وفي أنفسكم فلا تبصروا ومن آياته منامكم بالقهر قل لك كيف تنام يا شيخ الآن صافينا انجزنا الدورة قل لك كيف تنام قال بقهر الله الرحماني شوف 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 بقهره الرحماني قهر يلغي إرادتك لغاية رحمتك كيف اجتمع القهر للرحمة في كلام إلهي وهذا لا يكون لغير الله أبدا يكون لغير الله ومن آياته ما قال آيات قهر ولا رحمة ليترك لك المشهد تفصله بالتدبر ومن آياته منامكم وقالها يقظتكم للنازك أنا كيف نستيقظ أعرف كيف باقي قد تقول الله أنا شوية لكن حين تستيقظ حصان الراكد في ذكرهم منامكم بالليل ويقظتكم بالنهار يقظتكم هكذا النهار أحيانا الشهود لأن اليقظة مشهودة وكيف يجيء النوم غيب فلفتك إلى الغيب لأنه الذي يؤنسك هو الذي تجد فيه الغيب الغيب الذي له دليل الموصول بالفعل شيء غيب مقطوع كما يقول أن عقيدتكم قائمة على الغيب يقول لي إيه وش يمكن أن جعل غيبنا شهادة هي غيب فيما الغيب فيه حق ولا يمكن أن تتجاوزه ولا أكثر من 1000 دليل في كل مسألة غيب ماذا تريد إذن من أدلة الشهود تريد دليل إسرائيلي يقول أرنا الله جهرة قال فأخذتهم الصاعقة بظلمهم إن الظلم وضع الشيء في غير معنى هذا سؤال يقال هذا عناد محمول عناد قال أرنا الله زهرة، قال لك زهرة لدفع المجاز في الرؤية. طيب إذا ما احنا مشكلة يا دولة، مشكلة المشاكل. قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء من الغيب، ملائكتنا قبلا فقابلوها أو قبلا فعاينوها، ما كانوا ليؤمنوا إلا في حالة واحدة، أن يرفع الله واحد العناد منهم بالقهر هو لا يريده، لأنه مكنه من الاختيار لجري أثر التكليف ولترتيب الجزاء على وفق العدل والفضل. وهذه مسألة لها أصولها في باب الاعتقاد. اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول بنا من معصيتك، ومن طاعتك ما تولى ونبي جنتك باليقين ما تهون بعنا مصائب الدنيا، وامتن اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا بدون ما بقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وبلغنا مما نرجو منك أملنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.